الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أشرع اليوم بإذن الله تعالى في بداية شرح هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في الكلام على قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قول الله تعالى: خلقت، أي أوجدت. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأوجدهم سبحانه وتعالى، وهو خالق كل شيء. ليس هناك في الكون شيء إلا من خلق الله سبحانه وتعالى، فليس هناك إلا ثمة أمرين: خالق ومخلوق. فالخالق هو الله، وما عداه فكله مخلوق. ما عدا الله كله مخلوق، وهذه المخلوقات هي لله سبحانه وتعالى. خلقها الله عز وجل وأحسن خلقها، وأوجدها على أحسن صورة سبحانه وتعالى. خلق كل شيء فقدره تقديرا، سبق هذا الخلق تقدير من الله سبحانه وتعالى، قدر هذه المخلوقات ثم خلقها سبحانه وتعالى. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وما الأرضين وما فيهن، والسماوات السبع وما فيهن أيضا، فكلهم من خلق الله سبحانه وتعالى. وخلق الله عز وجل الملائكة، وخلق الجان، وخلق الإنسان، وخلق بقية الكائنات المسخرة في هذه الأرض، مثل هذه الحيوانات وهذه الحشرات والأسماك والنباتات وغيرها، وما جعله الله عز وجل في الأرض من جبال ورواسي، وما أجرى فيها من أنهار، وما جعل فيها من محيطات وبحار، وما تعاقب فيها من كلمات وأنوار، وما خلق الله عز وجل فيها من ثمار وأزهار، كله من خلق الله سبحانه وتعالى. وأبدع الله سبحانه وتعالى هذا الخلق، لأنه لم يجعل هذا الخلق على مثال ثابت، أي لم تكن هناك مخلوقات، كان الله ولم يكن شيئا، وكان عرشه على الماء، يعني أن الله سبحانه وتعالى كان ولم تكن ثمة مخلوقات هناك. فخلق الله عز وجل كل هذه المخلوقات، أبدعها، يعني خلقها على غير مثال ثابت. قال الله تعالى: بديع السماوات والأرض. ولذلك يقال في البدعة، يقال على الشيء المخترع في الدين بدعة، لأنه ليس له أصل، ليس له مثال. كذلك هذه المخلوقات خلقها الله عز وجل وليس لها مثال سابق، وهي في غاية الجمال، وهي كذلك خلقت لحكمة، والحكمة واضحة، وهي ما ذكره الله سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان ومن قبله الجان بعبادته وحده لا شريك له. والمقصود هنا العبادة الاختيارية، ليست العبادة الاضطرارية، فإن الله خلق قبل ذلك الملائكة وهم يعبدون الله عز وجل لا يعصونه طرفة عين، يسمعون كلام الله عز وجل ويطيعون الله سبحانه وتعالى، لا يعصونه أبدا، فهم مخلوقين للطاعة مفطورين عليها، لا تتصور منهم المعصية. فخلقهم الله سبحانه وتعالى فهؤلاء مفطورين، يعني مجبولين، لا يستطيعون المعصية لأنهم مجبولين على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان والجان فخلقهم الله عز وجل وركب فيهم قوة اختيارية، وأمرهم الله عز وجل ونهاهم بما فيه مصلحتهم في الدنيا والآخرة، فمنهم من يطيع ومنهم من يعصي. فالمطيع هو الموفق، والعاصي هو المخذول، الذي قدره الله عز وجل أعمى بصيرته وطمس على قلبه وجعل في أذنيه وقرا، هذا ما يستطيع، لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه سمعه ولا بصره شيئا،
لأنه لا يسمع سمع استجابة، وإنما يضع يديه في أذنيه لكي لا يسمع الحق. فأني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هؤلاء ما يريدون أن يستمعون إلى الحق، ما يصبرون على السماع، لأن هذه النفوس خبيثة وهي تربت على هذا الوحي والطين الذي تتمرد فيه من وحي المعصية، ولذلك لا تريد الطهر ولا تبحث عنه، وإنما يتنفر من هذا الطهر. أخرجوه من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، إنهم أناس لا يستطيعون العيش في النور ولا يستطيعون العيش في الطهر، لأنها نفوس خبيثة تربت في الظلام وتربت على الوحي والطين هي تتمرد فيه. أما النفس الأبية النفس المؤمنة فإنها تريد أن توسوس القرار فتصعد وتسمو بطاعة الله سبحانه وتعالى حتى تحلق في أعمال السماء، تبتعد عن هذه الأوساخ والأدران، وحتى لو تلوثت بشيء منها فمع الاستغفار والتوبة ومع العمل الصالح تتساقط هذه الأوساخ والأدران. فالصلاة مكفرة والصيام مكفر والعمرة مكفرة والحج مكفر، وحتى ما يصاب به المؤمن من شوكة مشاكها يكفر الله عز وجل عنه من الذنوب والخطايا حتى يكفر من هذه الأوساخ والأدران، فيكون في الثوب الأبيض اللامع النقي ليس فيه شاكلة، وذلك لأن الله عز وجل طهره من كل ذنب. فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، وهناك سؤال خطير في كل إنسان منا يقول في نفسه: لماذا أوجدنا الله؟ لماذا خلق هذه الكائنات؟ لماذا لم يجعل أناس في الجنة وأناس في النار؟ في البداية وهو يعلم من المطيع ومن العاصي، الله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده سبحانه وتعالى، وبين ذلك في الكتاب، وهذه الغاية من وجود الخلق على ظهر هذه التصنيف. أوجدهم الله سبحانه وتعالى لكي يعبدوه، وهو الغني الحميد، لم يخلقهم بحاجه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل غير محتاج اليه، لا يحتاج الله عز وجل الى معين، ولا يحتاج الى شريك، ولا يحتاج الى مشير يستشير، وانما يقول للشيء كن فيكون، وكل ما يريده الله عز وجل يوجده. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، من شيء يريد الا يفعله، لا يكلفه ذلك شيء، لا تعب ولا نصر ولا غير ذلك، وما نفسنا من ظهور. الله عز وجل بين انه خلق السماوات السبع والارضين السبع، وما نفسه من ظهور، ما نفسه من تعب سبحانه وتعالى، يعني لا يتصور هذا في حق الله، لان الله عز وجل يقول للشيء كن فيكون، يخلق بكلامه ويرزق بكلامه سبحانه وتعالى. فهذا الكون كله وجد من أجل غاية واحدة، وهي أن يعبد الله عز وجل في الأرض وحده لا شريك له. وهناك طائفتان من الناس من المخلوقات الإنس والجن، لهم عبادة اختيارية والله عز وجل أمرهم بها، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والجن هذه الكلمة كلمة الجن من السفر، لأن الجن مستور عن بني الإنسان، وربما يظهر من ذلك شيء في عهد الأنبياء، لكن بعد الأنبياء لا يظهر الجن ولا يراه أحد. والجن قد يتشكل في أشكال، قد يأتي في صورة الكلب والحية وغيرها، لكن على الوصف والشكل والخلقة التي خلقه الله عز وجل عليها لا يظهر إلا في عهد النبوة. أما إذا لم تكن هناك نبوة فلا يظهر مثل هذا الجن، وهو يراكم هو وقريبه من حيث لا ترونه، وهي مخلوقات مستورة مخفية خلقهم الله سبحانه وتعالى من نار، وأمرهم الله عز وجل بعبادته، ولهم شكل معين خلقهم الله عز وجل عليه. وأما ممن المسلمون ومن المجرمون، وأما منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك يتحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم محضرا. فهؤلاء منهم المسلم ومنهم الكافر، لأنهم أمرهم الله عز وجل بعبادته، فمنهم من يطيع ومنهم من يعصي، ولهم رسل تأتيهم. ولكن ميزة رسولنا على سائر الأنبياء والمرسلين أن الله عز وجل أرسله إلى بني الإنسان وإلى الجان، ولذلك قالت من الجن كما حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وكان وفد الجن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الأحكام الشرعية، ثم يعودون دعاة إلى قومهم. وقد أراهم عبد الله بن مسعود نيرانهم عندما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يسألونه، وجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أمته عن الاستنجاء بالرضيع والعرض، وسألوا الله وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله عز وجل أن يجعل لهم في ذلك طعاما. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يجعل لهم في ذلك طعاما، فكل عرض من مزكى أي ذكر اسم الله عليه يكون أوفر ما يكون لحما لهؤلاء الجان. وأما الروض فهو على كل جوازهم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى برجيع أو بعرض، وقال: هذا طعام إخوانكم من الجن. فأما ما يكون من العرض فهو يكون أوفر لحما لهم، وأما ما يكون من الضرر فهو على كل دوابهم. فالجن مخلوقات، منها المسلم ومنها الكافر، وذلك حسب استجابتهم لأمر الله سبحانه وتعالى، هل يستجيبون أم لا لما أمرهم الله عز وجل به من العبادة ومن الطاعة. فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله عز وجل خلق الجن قبل الإنسان، ثم خلق آدم عليه السلام وكان من نفس آدم بني الإنسان، خلق منه زوجه، خلق حواء من آدم، ثم جعل النسل بعد ذلك من رجل وامرأة، وشرع الله عز وجل الزواج بأحكامه على مر العصور والزمان بما بعث الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين. وكان الناس بعد ذلك من رجل وامرأة، والله عز وجل على كل شيء قدير. خلق آدم بلا أب ولا أم، وخلقه من عدم، خلقه من صلصال من حمأ مسنون، ثم سواه ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى. وخلقه الله عز وجل على صورته التي عليها 60 ذراعا في السماء، كان آدم عليه السلام. ثم جعل الله عز وجل بعد ذلك الذرية من نسل آدم، جعلها من سلالة من ماء مهين، هذه نطفة تكون من الرجل في رحم المرأة، ثم تخصب البويضة وتنقسم هذه البويضة ويكون منها الولد نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم تصبح المضغة عظاما، ثم تغسل العظام لحما، وينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، بعد 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم تنفخ فيه الروح ويبدأ التكوين في الحياة الحقيقية، الحياة التي فيها الروح. أما قبل ذلك في نموها هو نمو أشبه بنمو النبات قبل نفخ الروح، هناك نمو يحدث في هذه النطفة حيث تتحول إلى علقة ثم تتحول إلى مضغة، وهذا نمو النباتي مثل النبات، ينمو هذا الشيء كنمو النبات. لكن بعد أن تنفخ فيه الروح تحدث حياة أخرى وينمو نموا آخر، وهو نمو فيه حياة، فيه روح، إنسان يبدأ في التكوين، يبدأ تتخلق هذه العظام ثم تكسر العظام لحما. كيف تتخلق هذه العظام 360 عظمة في جسد بدن الإنسان؟ تتخلق هذه العظام ثم تكسر بعد ذلك لحم إلى أن يكون الإنسان على أحسن صورة، ثم يخرج إلى الكمل من فتحة ضيقة، كيف يخرج منها؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأه وهو الذي يخرجه من ذلك. فالسؤال الفطري الموجود عند الناس: لماذا أوجدنا الله عز وجل؟ لماذا هذه الحياة؟ لماذا هذه الحياة؟ هذه الحياة وجدت بكل ما فيها وبكل ما سخر الله عز وجل فيها لك من هذه القدمات، سواء كانت من المخلوقات أو ما علمك الله عز وجل في مجاله. فخلق الله عز وجل لك الخيل والبغال والحمير تركبها، وهي تحملك ومتاعك إلى بلد لم تكن دارسة إلا بشق الأنفس. وعلمك الله عز وجل صنعة هذه المراكب التي تسير في البحار كالأعلام، الجبال كأنخار تقطع الأمواج إلى أن تصل بك إلى بلاد بعيدة. وعلمك الله عز وجل كيف تخلق هذه أو تصنع هذه الطائرة التي تسير في الهواء وتتعلق بغير رابط من أعلى ولا رابط من أسفل، وهي تقلع من مطار وتهبط في مطار آخر تحملك ومتاعك إلى بلد لم تكن بالغة إلا بشق الأنفس، وكذا وسائل المواصلات. وما جعل الله عز وجل من طرق ودروب، وما جعل الله سبحانه وتعالى من ماء، خلق الله عز وجل في كل شيء حي به، كل ذلك أوجده لإقامة حياة فيها مسخر فيها كل ما تحتاج أنت من طعام وشراب وقدرة على التنقل والكسب والتجارة وغيرها، حتى تحقق غاية واحدة وهو أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. لن يخلقك الله عز وجل لجلب نفع له ولا لدفع ضر عنه، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني أن الله عز وجل هو الذي يرزقه، ما يحتاج منك الله سبحانه وتعالى شيء. الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء ولا يوصف بالحاجة سبحانه وتعالى، لأنه هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، هو الغني الحميد، والعباد فقراء إليه، جميع المخلوقات فقيرة إلى الله عز وجل، الحياة ودوامها محتاجة إلى الله عز وجل. فهو الذي يمسك السماء أن تقع، وهو الذي يمسك الأرض أن تميد بكم سبحانه وتعالى. ولو أراد الله عز وجل أهلك البشرية جميعا لاهتزت الأرض هزات ربما تكون في ثواني في طرفة عين، يهلك تهلك جميع الكائنات على وجه هذه الأرض. فالله سبحانه وتعالى يمسك هذه الأرض أن تميد بكم وأن تهتز أو ترتج أو تكون مهتزة على الدوام، ولا يستطيع إنسان الحياة عليها، إنما جعلها مستقرة هادئة. شق الله عز وجل فيها الطرق والدروب والوديان تسيرون فيها وتصلون إلى ما تشاءون من الأرض في مشارق الأرض ومغاربها. كل ذلك تيسير وتسهيل لبني الإنسان لكي يعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واللام في قوله تعالى ليعبدون لام للتعليل، لام للتعليل، أي ما خلقتم إلا لكي يعبدون، إلا لكي يعبدون. فاللام هنا لام التعليل، وهي لبيان الحكمة من الخلق. يعني ماذا خلقهم الله عز وجل؟ خلقهم ليعبدوه سبحانه وتعالى. علم الله عز وجل أن سبب الخلق أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، فالحكمة من خلق الخلق هو أن يعبدوا الله عز وجل وأن يفردوه بهذه العبادة سبحانه وتعالى. والتعليل هنا ليس التعليل الملازم للمعلوم، يعني أحيانا يكون التعليل أو في الغالب يكون التعليل ملازم للمعلوم، لكن هذا التعليل هنا ليس ملازما للمعلوم. أن تقول مثلا كسر الزجاج بسبب الحر أو بسبب ارتفاع درجة الحرارة، أو فتقول كسر الزجاج للحر، فهذا هذه العلة وهي ارتفاع درجة الحرارة أدت إلى كسر المعلول، وهذه العلة لا بد أن تسبق المعلول، ولا بد للمعلول أن يتحقق إذا وجدت العلة، فهي مرتبطة به وجودا وعدما. أما هنا فليست هذه العلة من هذا الباب، لأن هنا العلة غائية وليست موجدة، أي أن الله سبحانه وتعالى خلقهم لغاية، الغاية هنا هي أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، وقد يعبدوه وقد لا يعبدوه، قد يعبدوا الله سبحانه وتعالى وقد لا يعبدوه، فهو خلقهم لتحقيق غاية، هذه الغاية هي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وهذا من الحكمة الشرعية، لأن الله سبحانه وتعالى له حكمة شرعية وله حكمة كونية، وله إرادة شرعية وله إرادة كونية، وله قضاء كوني وقضاء شرعي، وله مشيئة شرعية ومشيئة كونية. فهنا الحكمة حكمة شرعية، إذ أنها لو كانت كونية، أي أن الله لو أراد كونا ولو أراد قدرا أن يعبدوه لم يستطع أحد أن يخرج عن عبادته. إن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة ليعبدوه سبحانه وتعالى كونا، فهم لا يستطيعون أن يعصوا الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم، لكن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك منهم شرعا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وإنما كونا أراد الله سبحانه وتعالى منهم المؤمن والكافر والبر والفاجر والصالح والصالح، فتوافقت الإرادة الشرعية والكونية في المؤمن، أما الله أراده مؤمنا كونا وأراده مؤمنا شرعا. أما الكافر فالله عز وجل أراده كافرا قدرا عندما كتب مقادير الخلق، وأراده مؤمنا شرعا، فاختلفت فيه الإرادة. والله سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك ظلما للعباد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإن الله خلق الخلق بعلمه سبحانه وتعالى، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم من يكون صالحا ومن يكون فاجرا فاسقا كافرا، من يكون مؤمنا ومن يكون كافرا، فكتب الله مقادير الخلق بعلمه. ومن عدله أنه لم يحاسبنا بمقتضى علمه، يعني أن الله سبحانه وتعالى علم ما تفعل أنت من أول ما تولد إلى أن تموت، قبل وكتب ذلك قبل خلق الخلق ب50,000 سنة، كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلقهم ب50,000 سنة، وكان عرش الله على الماء. إذا ما تفعل أنت مكتوب مقدر قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق، لكن هل أنت مجبر على فعله؟ لا. وأنت هل تستطيع أن تفعل غيره؟ لا، لأن هذا الذي كتبه الله عز وجل كتبه بعلمه، وعلم ما أنت عامله اختيارا منك من أول ولادتك إلى أن تموت، فكتب الله عز وجل ذلك، ولم يحاسبنا عليه، لم يحاسبنا على علمه، إنما خلقنا وأوجدنا وأظهرنا في هذه الحياة وأمرنا بما يصلحنا، ونحن فعلنا إما الصالح وإما الطالح، فما فعلت أنت هو الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ، وأنت تحاسب على ما فعلت لا على ما كتبه الله في اللوح المحفوظ. أنت لا تحاسب إلا على ما فعلته أنت، وإن كان ما فعلته لا يخرج قيد أنملة عما كتبه الله في اللوح المحفوظ. وهذا من عبد الله، لأنه لو حاسبنا بمقتضى علمه لقلنا لو أوجدنا في الأرض ما كنا فاسقين وما كنا ظالمين وما كنا كافرين، إذ أن الله خلق الخلق وركب فيهم عقولا وأودع فيهم فطرة وأرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، وبعد ذلك يأتون يعتذرون يوم القيامة، يأتون يوم القيامة يعتذرون، فكيف إذا حسبهم بمقتضى علمه؟ فإنه كان العذر سيكون أكبر، ولذلك أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب. فالإرادة هنا ليست إرادة كونية، إذ لو أن الله أراد كونا أن نعبده، يعني قدرا قدر لنا أن نعبده، ما يستطيع أحد أن يعصيه، يعني ما يستطيع إنسان أن يخرج عن إرادة الله الكونية سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى أراد منا شرعا، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك، والله سبحانه وتعالى لا يريد شرعا إلا ما يحبه ويرضاه. وأما قدرا فهو يقدر ما يحب وما يكره سبحانه وتعالى، يقدر ما يحب وما يكره، وما يكرهه الله عز وجل يقدره لما فيه من مصلحة وحكمة، فإن الله لم يخلق شرا محضا، فإن من الأشياء ما تراها شرا نسبيا بالنسبة لك، لقد قد تكون هذه فيها خير كثير، قد يكون هذا فيه خير كثير، فالمعصية والكفر والشرك وغير ذلك من الشرور لكن الله سبحانه وتعالى قدرها، إذا وقع فيها الإنسان ثم تاب منها غفرها الله عز وجل له وبدل له هذه السيئات إلى حسنات، وفرح الله عز وجل بتوبته، فهذا كله انقلب إلى خير. وهذه شرور ولدت، لكنها لما تاب منها جاءت بالخير لصاحبها، فإن لم يتب قدر الله الخير لغيره، فهناك الدعاء والآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر والمجاهدين في سبيل الله يجاهدون لدفع هذا الشر ولنفيه ولإزالته على ظهر أمر بسيطة، فيتبعون بذلك عند الله درجات، وهو في ظاهره شر، لكن قد يكون خير لصاحبه بعد ذلك، وقد يكون خير لغيره في من ينهى عن هذا المنكر وهذا الشر، وفي من يزيل من على وجه هذه البسيطة، في من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وينشر الخير والبر في الكون، فيكون في ذلك في لهذا يكون فيه خير كثير. فالله سبحانه وتعالى لم يخلق خير شرا محضا، وإن كان ولا يوصف ربنا سبحانه وتعالى بالشر، فالشر ليس إليه سبحانه وتعالى، لكنه خالق كل شيء، خلق الخير وخلق الشر، لكن هذا الشر نسبي، قد يكون الشر بالنسبة إلي، وقد وصفنا قبل ذلك، قد يكون المريض شر لأهله، لكن خير للطبيب لأنه ينتفع بهذه الأجور التي يأخذها على مداواة الطبيب والمريض ومعالجته، وقد يكون غير ذلك، قد يكون مثلا السيارة حين تكسر أو تعطل، قد تكون شرا لصاحبها، لكن تكون خيرا للسمكري والميكانيكي وغير ذلك ينتفع، إذا لم تكن سيارة معطلة لا يجد ما يأكل، لا يجد له رزق، لكن هذا الشر من وجه بالنسبة لمن تعطلت سيارته، وخير من وجه آخر بالنسبة لمن يصلح هذه السيارة وكذا. الملابس إذا اتسخت تكون شرا لصاحبها، لكن تكون خيرا لصانع الصابون وغير ذلك، لأن يبيع كلما اتسخت الملابس وغيرها كانت مبيعاته أكثر، فهذا يكون شرا لصاحبه من وجه، لكن يكون خيرا للآخرين من وجه آخر. فقال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي العلة التي خلق الله عز وجل لأجلها الخلق هي أن يعبدوه وحده لا شريك له، وهذه العلة غائية، يعني الغاية من إيجادهم أن يعبدوه، وليست هذه العلة التابعة للمعلوم. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالله سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته وحده لا شريك له، فأخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقهم، وهي حكمة شرعية دينية وحكمة متعلقة بما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: يعبدون أي يوحدون، أي المقصود هنا من العبادة هي أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، لا يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريك في عبادته، كما أن الله سبحانه وتعالى ليس له شريك في ملكه، فكذلك لا ينبغي أن يكون له شريك في عبادته سبحانه، فكيف يخلق ويعبد غيره، وكيف يرزق ويشكر سوى سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لم يخلق العباد باطلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكذلك لم يتركهم ربنا سبحانه وتعالى سدى، اي بغير امر ولا نهي، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ايحسب الانسان ان يترك سدى، قال الشافعي: اي لا يؤمر ولا ينهى، انما خلق الانسان ليؤمر وينهى، ليؤمر وينهى، وهذه العباده تتحقق في فعل المامور وترك المحظور، فالإنسان إذا حقق فعل المأمور وترك المحظور فقد عبد الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية تشبه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قد يطاع وقد يعصى، ثم قد يطاع وقد يعصى، لأن هذه علة غائية، الغاية من إرسال الرسل أن يطاع الله سبحانه وتعالى، فقد يطاع وقد يعصى، كما تقول: أنت بريت القلم لأكتب به، ثم قد تكتب وقد لا تكتب، إنما بريته للكتابة، إنما بريت القلم للكتابة، فإذا لم يكن نبريا لا يصلح للكتابة، إنما بريته ليكون صالحا للكتابة، ثم قد تكتب به وقد لا تكتب. فهذه الآية وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس منها لكي ليعبدون، هذه من هذا الباب، إنما خلق الله عز وجل الخلق ليعبدون، يعني صالحين للعبادة، صالحين للعبادة، جعل لهم عقولا، جعل لهم فطرا، وجعل أرسل إليهم رسلا، أنزل عليهم كتبا، وأرزقهم ورزقهم فهما، فهم صالحين، والأدوات الجوارح وغيرها والقوة والقدرة والإرادة والمشيئة، كل هذا خلق الله عز وجل فيهم، أي هم مؤهلين صالحين للعبادة، فهم قد يعبدوه وقد لا يعبدوه، لكنه أمرهم بعبادته فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فأمرهم بأن يعبدوه سبحانه وتعالى، ومنهم من يعبد ومنهم من لا يعبد الله سبحانه وتعالى، فمنهم من يحقق هذه الغاية التي خلق لأجلها فينتظم كما ذكرنا قبل ذلك في المنظومة العبودية التي يسير فيها الكون كله، وإما أن يخرج فيكون شاذا مهملا حقيرا خارج هذه المنظومة العبودية التي خلق الله عز وجل عليها الكون، فيصبح أضل من البهيمة لأنه خرج عن هذه المنظومة، فقال سبحانه وتعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، يصبح الإنسان أضل من البهيمة إذا خرج عن منظومة العبودية، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، يتمتعون ويأكلون متعة حيوانية، متعة حيوانية شهوانية حيوانية ليس فيها شيء من تحقيق الغاية التي خلق لأجلها، فيصبح مثل الحيوان، وأحيانا يكون أضل من هذا الحيوان، أولئك كالأنعام بل هم أضل. قال ربنا سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ثم قد يطاع وقد يعصر، وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون، وهو سبحانه لم يقل أنه فعل الأول ليفعل بهم الثاني، ربنا لم يذكر في الآية أنه فعل الأول أي خلقهم ليفعل بهم الثاني، أي أنه سبحانه وتعالى يعبدهم له، يعبدهم له، وإلا لو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا عن عبادته قيد الملة، ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلهم الثاني، أن الله خلقهم ليعبدوه، أي ليفعلوهم العباد، ليفعلوهم العباد، فإذا فعلوا حققوا هذه العبادة الاختيارية التي تسمو بهم وتعلو بهم وتجعلهم في الدرجات العلى، وإلا فالناس سواء رضوا أم أبوا فهم جميعا عباد لله سبحانه وتعالى مقهورين تحت حكمه سبحانه وتعالى، لا يستطيعون دفع الضر عنهم ولا جلب النفع لهم، بل كلهم مقهورين لله سبحانه وتعالى، وهذه عبادة اضطرارية، لكن المؤمن يعبد الله عز وجل عبادة اختيارية، هو يذهب إلى المسجد يصلي، وهو الذي يصوم، وهو الذي يتصدق ويفعل كذا وكذا، فهذه عبادة اختيارية منه، هذه ترفعه منازل عند الله سبحانه وتعالى، ووصفهم ربنا سبحانه وتعالى بالصفات الطيبة فنسبهم إليه سبحانه وتعالى، فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فنسبهم الله عز وجل لنفسه سبحانه وتعالى، وذلك تشريف لهم، تشريف لهؤلاء العباد، وإلا فكل الناس عباد لله، الكافر والفاجر والصالح والصالح كلهم عباد لله، ما يخرجون عن أن يكونون عبادا لله يفعل بهم ما يشاء سبحانه وتعالى، ربنا يفعل بعباده ما يشاء، بالكافر بالمؤمن بغيره يفعل، فهذه عبادة لكنها عبادة اضطرارية، هذه عبادة قهرية اضطرارية، لكن المؤمن يعبد نوع آخر من العبادة، وهو العبادة الاختيارية، هو أن يقوم للصلاة، يتوضأ ويتطهر ويمشي الخطوات إلى المسجد ويدخل المسجد ويصلي في سكينة وخشوع، وينتهي ويسبح ويذكر وكذا، ويصوم ويتصدق ويحج ويعتمر ويجاهد في سبيل الله ويأمر بالمعروف عن المنكر ويبر الوالدين ويحسن إلى الناس، وكل هذا منه اختيارا منه، والله عز وجل خلقه ليحقق هذه الغاية، وهي أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، ويشهد لهذا المعنى ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لأهون أهل الأرض عذابا يوم القيامة لو كان لك ما في الدنيا جميعا ومثلها معه أكنت مفتديا به من عذاب يومئذ؟ يقول بلى. يقول الله عز وجل: قد أردت منك أهون من هذا. أردت منك أهون من هذا، لا لم أرد منك أن تتصدق أو تنفق الدنيا وما فيها ومثلها معها، إنما أردت منك ما هو أهون من هذا، وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. فأنا ما أردت منك، أن الله عز وجل يقول: ما أردت منك إلا أن تعبدني وحدي لا شريك لي فأبيت إلا الشرك. كان هذا يسير، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجد بني الإنسان ومن قبلهم الجان لكي يعبدوه وحده لا يشركون به شيئا، وأن الدنيا بأسرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. إنما خلقك الله عز وجل تجري تتكسب وتجعل معك مال وتكون غنيا وتبني القصور وتسيب الجسور وتبني الطرقات وتزرع الأرض وتفعل كذا وكذا، ما خلقك الله عز وجل لأجل هذا، وإنما أنت تفعل هذا لكي تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. نحن نتصور أننا كنا نركب مثلا الإبل والحمير وغيرها، نسافر بها مسافات بعيدة، نسافر مثلا نحج نعتمر نتاجر وغيره، ثم نسافر شهورا على هذه الدواب، ربما الحج يستمر 3 أشهر على الإبل إذا سافرنا من هنا أو جاء من بلاد المغرب أو من الأندلس أو من غيره، يقطع يظل سنة كاملة في مشوار الحج من أول ما يأتي إلى أن يرجع إلى بلده. إنهم كانوا يأتون محطات، كلما حلوا ببلد مكثوا فيها مدة يستريحون ويتاجرون ويبيعون ويشترون ثم يتزودون لبلد آخر حتى يصلون إلى الحج. المتصور الآن أننا نسافر، يعني ابتكرنا هذه الطائرات وصنعناها وجهزنا لكي تحملنا إلى ساعتين، كنا نسير شهرين إلى الحج، فالآن نسافر في ساعتين، فصار هناك وقت موفر. لماذا وفرنا هذا الوقت؟ لماذا وفرنا هذا الوقت؟ المفترض أن ما توفر من الوقت إذا هدانا الله عز وجل إلى صنع هذه الأشياء أن يكون هذا الوقت موفرا لكي نوفقه في طاعة الله سبحانه وتعالى، لكي نوفق ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. الإنسان كان إذا قام من الليل صلى في الدرب الشديد يرتبط ويظل يصلي، لا يستطيع أن يسخن الماء، إذا أراد أن يسخن الماء بوضع من القش والحطب وغيره يمكث من صلاة العشاء ساعتين ثلاث حتى الماء يعني يكون حارا يتوضأ به أو يغتسل يصلي. أنت عندك إلا أن تفتح صنبور المياه عند الماء الدافئ تتوضأ وتغتسل وغير ذلك في دقيقتين ثم تصلي. هذا الوقت الذي توفر، لماذا وفرنا؟ وفرنا لكي نعبد الله عز وجل، لا أن نقطع كلمات لكي ننهو ونرتع ونقول تعالى نضيع الوقت، نضيع الوقت، عنده وقت قرار طويل أن يريد أن يضيعه. المسلم لا يعرف القرار لأنه ليس في وقته قرار، ما عندوش وقت قرار، فكله يكون فيه عبودية دائمة لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى عندما يهدينا إلى من يسر به سبل الحياة إنما هذا لكي نستغل هذا الوقت في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. هو كان إنسان عنده وقت ليس فيه شغل فإنه يشغل ذلك طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له. وهذه الآية دالة على وجود اختصاص الخالق تعالى بالعبادة، لأنه سبحانه هو ابتدأك بخلقك والإنعام عليك بقدرته ومشيئته ورحمته سبحانه وتعالى من غير سبب منك أصلا، وما فعله بك لا يقدر عليه غيره. ثم إذا احتجت إليه وأنت لا تستغني عنه طرفة عين وسألته أن يطلب لك نفعا أو يدفع عنك ضرا فإنه يفعل بك هذا، وهو الذي يطلب النفع ويدفع الضر لا يفعل ذلك غيره. ولا يريد الله عز وجل منك شيئا، أنت ما تملك لله سبحانه وتعالى شيئا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في بين ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أن هؤلاء الأولين والآخرين، الأولين والآخرين لا يستطيعون جلب نفع ولا دفع ضر عن الله سبحانه وتعالى، ويتصور أن هناك قوة من المخلوقات تستطيع أن تفعل شيئا مع الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل إذا قال كن يستطيع أن يدمر هذه الحياة كلها بما فيها من السماوات والأرض كلها تصير ترابا ورمادا وغيره. وهذا يحصل يوم القيامة، هذا يحدث يوم القيامة، وهذه البحار تشتعل نارا. هذا الإنسان يفكر كيف الماء يصبح نارا وينقلب، وكيف هو الماء الآن ساخن. الماء فيه ماء الهيدروجين والأكسجين، والهيدروجين قوة هائلة التفجير، قوة هائلة التفجير، وإذا جاء معه الأكسجين وهو العامل المساعد على الاشتعال فإنه يؤدي إلى دمار شامل. ومع ذلك القنبلة الهيدروجينية وغيرها معروف قوة تدميرها كم، وهذا الماء تشربه أنت قم في الحياة فيه الهيدروجين والأكسجين. هذا قسم هذا الكيميائي. إذا اتحد هذا وصار هذا من قوة الانفجار، حيث تصبح هذه المحيطات والبحار والأنهار تشتعل نارا، حيث هذه تسوق الناس إلى المقيام، تسوق تحشر الناس إلى محشرها. وكيف يحدث هذا في ثواني؟ تنقلب هذه السنة الكونية، تصبح الشمس تخرج من مشرقها لا من مغربها، تطلع من المغرب. كيف تصبح الجبال كالعجم المنفوش، جبال صخور جلاميت، هذه إذا أردت أن تكسرها بالديناميت تفجرها حتى أنك تقطع قطعة من الصخرة من هذا الجبل. فكيف تصبح مثل العين المنفوش مثل صوت المنفوش، هذه الجبال تصبح كصوت المنفوش، والسماء تنور نورا، هذه السماء. فهذه كله يحدث في لحظات وبكلمة واحدة من الله سبحانه وتعالى. نفخة في الصور تموت كل الكائنات، نفخة في الصور تحيا كل الكائنات، كائنات كلها ينفخ في الصور، الملك ينفخ في الصور تموت جميع الكائنات على وجه الأرض، نفخة أخرى في الصور تبعث جميع الكائنات. هذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، على قدرة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه غني عن العالمين، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يعني أن طاعتكم لا تنفع إلا تنفعكم أنت، تنفعكم أنت. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. أي أن معصيتكم لله لا تضر الله عز وجل شيئا، إنما تضركم أنت. قال تعالى، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لا يستطيع أحد أن يظلم الله ولا أن يضر الله سبحانه وتعالى، لا يضر الله شيئا، لا يضر الله شيئا، لا يستطيعون. لكل ما أوتوا من قوة وجبروت وغيره، هذا كله من خلق الله، ما أنت فيه هو من خلق الله سبحانه وتعالى، وأنت مخلوق ضعيف. يعني إذا جئت في وسط الكائنات المفترض أن تعرف قدرك. الله سبحانه وتعالى يقول، إنك لن تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا. لماذا هذا الغرور الذي عليه الإنسان يصرف بلا سواء؟ الجبل مخلوق لله، جبل عظيم جدا، هناك جبال مرتفعة ربما تصل يعني إلى كيلومترات كثيرة ارتفاعها، وأنت كائن بالنسبة لهذا الجبل كائن ضعيف مثل نملة تسير على الأرض بالنسبة لهذا الجبل، والأرض من تحتك ممتدة، كلما تسير عليها تجدها ما تجد لها نهاية، ما مثل نملة على كرة كلما تسير تجد الأرض مبسوطة أمامها ما تنتهي، ليس لها نهاية. أرض كونها كروية ليس لها إيه؟ ليس لها نهاية، أرض مبسوطة أنا كلما جئت آخرها أتيت إلى آخرها جئت إلى إيه؟ أولها بعدها ثم تدور مرة ثانية ما تجد لها نهاية. هذه الأرض أنت كم من هذه الأرض؟ إذا قست هذه الأرض أنت كم منها أيها الإنسان؟ كم قدرك في هذه الأرض كلها؟ كم مساحتك إذا قست طولك في عرضك ثم وضعته على هذه الأرض المخلوقة كم أنت؟ ها؟ فنحن نعيش على هذه الكرة الأرضية لا نشغل منها إلا حيز يسير جدا. أولا أربعة أخماس الكرة الأرضية ماء، أربعة أخماسها ماء، والخمس الذي نعيش عليه من اليابسة لا نشغل نحن منه أكثر من 5%. من 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 الخمس اليابسة. فكم قدرك أنت في الكرة كلها؟ إذا كان مليارات البشر لا يشغلون إلا يعني واحد على عشرين من خم من من هذا الإيه من هذا الخمس اليابسة من اليابسة. كم أنت قدرك إذا كنت قست نفسك بالأرض كلها؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال أطوالا. إنسان ينبغي يعرف قدره. ولكن الإنسان هذا أعظم المخلوقات وأكرمها على الله إذا حقق العبودية، مع أنه شيء هين في الحياة الدنيا، لكن هل تجعل له قيمة العبادة؟ يصبح له قيمة بالعبادة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بغير التقوى لا تساوي شيء، بغير التقوى لا تساوي شيء. أنت تساوي عند إذن الحشرات والملائكة، تساوي الحشرات والملائكة التي أنت ربما تنكر منها وتحتفظها وتقدرها وتتسويها إذا لم تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. فأنت لا تستغني عن الذي فرقت عنك. قال ربنا سبحانه وتعالى: أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في ضلال. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لخلق زوره من الوجود، بل هو الغني الحميد، هو غني عن العالمين سبحانه وتعالى. الله غني بنفسه سبحانه وتعالى، ليس المخلوقات، وإنما هو غني بنفسه سبحانه، وما يستحق من صفات الكمال فيرسل له بنفسه سبحانه. فهو موصوف بهذه الصفات قبل أن يخلق الخلق، وقبل أن يوجد هذه البرية. فالله خالق قبل أن يكون مخلوق، قبل أن يكون هناك مخلوق، أي قبل أن يخلق شيئا، هو الخالق سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى الرزاق قبل أن يكون هناك مخلوق يرزق، لكن الله سبحانه وتعالى مستحق لصفات الكمال والجلال بنفسه سبحانه، لأن الله واجب الوجود بذاته، وهو كذلك موصوف بهذه الصفات واجبة له سبحانه وتعالى، واجبة لله سبحانه وتعالى. فهو لا يعتقد سبحانه وتعالى في شيء من ذلك إلا غيره، ففعله وإحسانه وجوده من كماله، لا يفعل شيئا لحاجة إلى غيره، بل كل ما يريده يفعله، فإنه فعال لما يريد، وهو سبحانه بالغ أمره، فكل ما يريده يبلغه ويناله ويصل إليه وحده، ولا يعين أحد ولا يعوده أحد. فاعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك، وأن ما أصابك لم يكن يخطئك. يعني ما أراد الله عز وجل أن يصيبك ما تستطيع قوة أن تعوقها بالإصابة. لو اجتمع اليد لابن عباس يا غلام احفظ المال يحفظك، احفظ الله تجده بذلك، واذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن به. واعلم ان الامه لو اجتمع على ان ينفعوك لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعت على ان يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، رفعت الاقلام التي تكتب الايه؟ المقادير، وجفت الصحف بما فيها. لا يبدل القول، مش حاجة تنصح ولا تنحى، لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. رفعت الأقلام وجفت الصحف، اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك إلا أخطأك ولم يصيبك. هذا لا يمكن، لو اجتمعت قوة الأرض كلها على أن تصيبك بهذا ما تستطيع، لأن الله لم يرد هذا ولم يشاء به ولم يقضي به سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يحدث في الكون إلا ما أراد الله عز وجل، فكل شيء يحدث في الكون بإرادته ومشيئته سبحانه. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء له، فما شاء الله كان وما لم يشأ سبحانه وتعالى. وما أصابك لم يكن ليخطئك، أي لا تستطيع قوة أن تعوق هذه الإصابة أو تمنعها، لأن الله عز وجل أراد سبحانه. ولا يحتاج في شيء من أموره إلى معين سبحانه وتعالى، ليس له معين ولا ضرير وليس له مشير سبحانه وتعالى. وما له من المخلوقين من ضرير وليس له ولي من الذل سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو غني عنها، وأوجدهم ليعبدوه وهو لا ينتفع بها بالعباده سبحانه وتعالى. لا تنفع طاعه الطاعين ولا تضره مضره المعصيه العاصيه، ولكن خلقهم ليعبدوه، والعباده هذه تصلحهم في الدنيا والآخرة وتنفعهم في الدنيا والآخرة، وهي ما يستفيد منها إلا فاعلها. وما تكون المعصية وبالا إلا على صاحبها، حتى لا تكون على من معه ولا تدر وزيرة وزيرة أخرى. ما تحمل من أثقال أنت هو الذي تأتي به يوم القيامة، ولا تأتي به يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى أوجدنا في هذه الأرض، جعل لنا مساحة مخفية، وأمرنا بعبادات. هذه العبادات فيها صلاحنا في الدنيا والآخرة، وهذه المعاصي والسيئات فيها هلاكنا في الدنيا والآخرة، والعاقل اللبيب هو من يختار الطريق. فهذا طريق إلى الله سبحانه وتعالى صحيح، أنه طريق ربما فيه عقبات فيه عثرات، وليس طريقا سهلا، إنما طريق واحد، طريق إلى الله عز وجل صعب، وطريق واحد، لأن طبيعة هذا الطريق من طبيعة الجنة، والجنة محفوفة بالمكان، وكان الطريق إليها محفوف بالمكان، وأما النار فإنها محفوفة بالشهوات، ولذلك الطريق إليها سهل من السهل. الإنسان ممكن يخلد في النار بكلمة واحدة، إنه مثلا يسب الدين مثلا، أو يستهزئ بالله، أو بالرسول، أو بالقرآن، كلمة واحدة يخرجها يصل بها إلى النار مباشرة، لا يحتاج إلى مشي كثير، لا يحتاج إلى مشي كثير، لكن أنت كيف تصل إلى الجنة؟ تحتاج إلى جهد جديد من العمل، تحتاج أن تبيع نفسك ومالك لله سبحانه وتعالى، كل وقتك يكون لله، كل عملك يكون لله، كل قولك يكون لله، كل اعتقادك يكون لله، تسير سيرا حثيثا، وتضلل وتجري، وأنت خائف مدفوع بالخوف ومدفوع بالرجاء ومحفوف بحب الله سبحانه وتعالى، تجري في الطريق، تسعى وتجري، تقطع مسافات لكي تصل إلى الله سبحانه وتعالى. طريق بعيد طويل إلى الله سبحانه وتعالى، طريق شاق، فيه عمل وفيه قول وفيه اعتقاد صحيح كي تصل. وهذا الطريق ليس سهلا، فهو الصعود إليه كما تصعد على جبل مغطى بالثلج. هذا الجبل تصعده بصعوبة، صعوبة جدا لكي تصل إلى قمة هذا الجبل. لكن إذا تكلمت مثلا بكلمة كفر تكون في أسفل الجبل في لحظة، في ثانية، في طرفة عين تصل إلى أسفل الجبل. حتى لو كنت في أعلاها على قمته تصل أسفل الجبل. كم تستطيع، في كم من الوقت تستطيع أن تصعد إلى هذا الجبل المغطى بالثلوج؟ تحتاج إلى جهد جهيد ومشقة بالغة لكي تصل إلى رأس هذا الجبل. فأنت كلما تصعد تنزل القدم وتنسك وتتشبث وهكذا حتى تصل إلى قمة هذا الجبل. فالطريق إلى الله يعني صح، ويحتاج إلى الإنسان يتزود فيه، كلما يتزود يكون له قوة على السير في الطريق. هذا الكلام هو تقوى الله سبحانه وتعالى، لقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذا الزاد يجعل فيه قوة، وهذه القوة تمكنك من المسير في هذا الطريق والتغلب على العقبات والعثرات الموجودة في الطريق. لكن بعض الناس أشبه بمن يسير في الصحراء، يعني كي يصل إلى بلد فهو طول الطريق يجمع حجارة يجعلها في الايه؟ في جعبته، كل ما يجد حجر يجعله في جعبته، يجد حجر يجعله في جعبته، فيهلك الدابة يميتها في الطريق، يهلك هذه الدابة يميتها في الطريق، والحجارة لا تنفع. يعني ماتت الدابة وهو مع حجارة ملأت جعبته حجارة، جلس بجوار الدابة الميتة، لا قطع الطريق ولا معه شيء، لا جمع شيء ينفع. كثير من الناس يفعل هذا، يسير إلى الله، هو في ظني هذا المسلم أسلم، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أسلم، فهو وضع قدمه على الطريق. ماذا يفعل في الطريق؟ هو يجمع هذه الحجارة يجعلها في جعبة، تموت منه الدابة في الطريق ويجلس بجواره. طب هذه الحجارة تنفعه؟ الحجارة جمعها تنفعه؟ ما تنفعه. لكن المسلم يسير في هذا الطريق ويجمع ما ينفعه، يتزود به في طريقه، يتزود سودا تسب التي يركبها حتى يصل بها الى نهايه الطريق، الى نهايه الايه؟ الطريق. فالطريق محتاج الى سياسه القياده، الى سياسه القياده، كيف يسوس العبد نفسه بدين الله سبحانه وتعالى وهو في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، فيجعل هذه سياسته دين الله سبحانه وتعالى، حتى يسوس الدابه التي معه ليصل بها الى نهايه الطريق، يجد فيه نهايه الطريق جنه عرضها الارض والسماوات. وهذا قول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا اعمالهم كرماد كسراب، والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمان ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عند توفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر المنزل يغشاه مرج من فوقهما مرج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الإنسان يحتاج إلى سير في هذا الطريق، يحتاج إلى أن يكون يحقق العبودية لله سبحانه، وهذه العبودية تتحقق بالإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة، فالإخلاص أن يكون عملا لله عز وجل وحده لا شريك له، والمتابعة أن تسير في الطريق الذي سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم، تستكشف بهديه وتستنير بهداه عليه الصلاة والسلام، وتختفي أثره وتسير على دربه حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى. الإيمان والتقوى هؤلاء هذان يزودانك بالقوة التي تجعلك تحتمل كل ما في من البلايا والعقبات والعثرات التي تصب عليك صبا وأنت في الطريق، لأن المؤمن لا بد أن يبتلى كما قال ربنا سبحانه وتعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فإذا كان الإنسان ما عنده إيمان ولا عنده تقوى أول ما تجي البلايا يحيد عن الطريق، يسر من هذا الطريق، ومن الناس من يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا الفرق بين المؤمن وبين الكافر، فرق واضح جدا. المؤمنين لما جاء الأحزاب بعشرة آلاف مقاتل وحصروا المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم مع 600 مقاتل، وبلغ منهم الخوف مبلغا، وبلغ منهم الجوع مبلغا، وبلغ منهم البرد مبلغا، فماذا قال؟ قال ربنا سبحانه وتعالى فلما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. ماذا قال المنافقون؟ ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. فرق كبير جدا، فروا من المعركه، لكن المؤمن يثبت يزداد ايمان، يحدث طاعه، يلجا الى الله، يستغيث به، يرفع كف الذراع الى الله سبحانه وتعالى لكي يتنزل النصر، لكي يتنزل النصر، وهو في هذا لا يخاف على نفسه. الانسان لا يخاف على نفسه انه لن يضيع سواء في الدنيا او الاخره، كما قال قطز رحمه الله لما سقط قطز من على فرس، قتل الفرس اثناء المعركه، فجاء احد الامراء فنزل على قطز واعطاه له فقال لا احرم المسلمين من جهودك، وانتظر حتى جاءه احد البشمركه الذين يعني يسوسون الخيل بحصان فركبه وقاتل حتى نصره الله سبحانه وتعالى، فعوقب في ذلك فقالوا إن لو رأت أحد من المشركين لقتلك، وضاع الدين. لأن حقيقة هزيمة قطز في هذه المعركة كانت تؤدي إلى القضاء على دولة الإسلام في العالم، لأنه كانت لم تبقى دولة قوية لم تسقط في عهد التتار إلا مصر، ولو سقطت مصر في هذا الوقت لسقطت دولة الإسلام في العالم كله، وكونها يكون لها قائمة بعد ذلك الله أعلم كم من الوقت تحتاج ومن الجهد ومن الإخلاص لكي تعود هذه الدولة بعد ذلك. فقالوا لو رأيت أحد المشركين لقتلك ولضاع الدين. فقال أما أنا إن قتلت فأروح إلى الجنة، وأما الدين فله رب يحميني، لقد مات فلان وفلان وفلان وعد أناس من القوات المسلمين ومن السلاطين والملوك والأمراء والصالحين ماتوا، مات هؤلاء وقيض الله غيرهم لحماية هذا الدين. يقول لهم أما أنا فمشكلة إذا مت أدخل الجنة أروح إلى الجنة، وأما الدين له رب يحميه، لسنا نحن الذين نحن الدين، نحن نحتمي به في الحقيقة، نحن نحتمي بدين الله سبحانه وتعالى، فإذا كنا نحن نقيم الدين فبه نقوم أيضا، لا قيام لنا إلا بدين الله سبحانه وتعالى، فنحن قائمتنا ووجودنا ومجدنا وعزنا بدين الله سبحانه وتعالى، مهما تخلينا عنه فقدنا كل شيء، فقدنا كل شيء. فالفهم الصحيح عندما يكون في وقته يستجلب كل انواع الفخر والمجد والعز، يعني هذا يعني الإنسان يقرأ تاريخ أهل الإسلام يجد فعلا أنهم يعني السبب أن الله عز وجل نصرهم أن الله رزقهم فهما في دينه، أن ربنا رزقهم فهما في دينه، فهذا الفهم هو الذي أدى إلى النصر. ومتى غاب هذا الفهم الصحيح لهذا الدين تأتي النكبات والاعتراض وتأتي الهزائم والنكسات بسبب غياب الفهم الصحيح بدين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا بدينه. وأقول قولي هذا استغفر الله. فامرأة نوت الحج هذا العام فهل تخرج زكاتها الذهب وتنوي أن تبيعه من أجل الحج كما هو الأفضل؟ إن ليس هناك تعارض، الزكاة واجبة والحج واجب، إذا جاء وقت الزكاة أخرجت زكاة مالها. لكن إذا كان الزكاة تأتي بعد الحج، يعني يكون هي يكون الحول يأتي بعد الحج، فهي مال الذنب لأن الحول لم يحل، فإذا حجت بالمال والمال نفذ ما عليها. كان كونها تبيع حليها لتحج هذا مال، الحلي مال، إذا امتلكت هذا المال وجب عليها الحج، إذا امتلكت هذا المال ولو كان حليا يلزمها بيع لكي تحج به. لأن هذا الحلي مال، وهذا المال فائض عن مسكن وملبس ومطعم وآلة حرفة، وليس فيه زينة، يعني العلماء لم يشترطوا الزينة. إذا كان المال زائدا عن مسكن وملبس ومطعم وآلة حرفة يبقى يجب أن يحج به، يجب أن يحج به. فالذهب ليس مطعما وليس ملبسا وليس مسكنا وليس آلة حرفة، بالتالي تبيعه وتحج به. نعم في الزكاة إذا بلغ المال الحول يخرج عنه، لا في الزكاة، لأن مال الزكاة يسير كما ذكرنا، ما قلنا في كل 40 درهم درهم، من كل 40 دينار دينار، يعني يطلع 2.5%، يعني لو عنده 1000 يطلع 25 جنيه، مش مبلغ يعني يسحب المال أو يؤثر فيه. لو عنده 1,000,000 يطلع 25,000، مش مبلغ، لأن الزكاة مش مبلغ إيه يعني يؤثر في المال، الزكاة مقدار يسير جدا. يعني هل يجب له مأجور من نسل آدم عليه السلام؟ الله أعلم. هل مخلوقات على هيئة معينة خلقها الله سبحانه وتعالى؟ لا يعلمها إلا الله. يقول ما هي صفاتهم؟ أو صفاتهم هم صغار قصار القامة، لهم أذان طويلة ولهم وجوه كبيرة وغير ذلك، وهم موجودين من ناحية المشرق بيننا وبينهم سد. الناس يبحثون الآن على أين هذا السد، أي هذا السد يقول نحن امتلكنا الطائرات والأقمار الصناعية وصورنا الكرة الأرضية ونمجد سد. هذا السد نوع من الحاجز الموجود بيننا وبينهم، قد يكون هذا السد بيننا وبينهم تحت الأرض، قد يكون في الجبال الجليد موجودة في ألاسكا أو موجودة في الشمال في الناحية، الجبال الجليد لا يستطيع أحد أن يصل إلى عمقها ولا إلى داخلها. فما نعرف يعني أين هذا، لكن نؤمن أن بيننا وبينهم سد بناه هذا الرجل الصالح ذو القرنين، وأنهم يحاولون في كل يوم أن يصلوا إلى الأرض إلى أن تنجح محاولات هؤلاء. يعني هم موجودون في جوف الأرض، هم على سطح الأرض، موجودين خلف الجبال الجليد في أي مكان، هذا لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. أما متى يخرجون؟ يخرجون في آخر الزمان، يخرجون في آخر الزمان، لأنه خروج يأجوج ومأجوج من العلامات الكبرى، وهم يخرجون فيأتون من جهة المشرق، لا يمرون على شيء إلا أهلكوه، ما يمروش على شيء إلا أهلكوه. ويكون يعني من العلامات انه يشربون بحيرة طبرية، بحيرة طبرية موجودة في فلسطين، يصلون إلى نخل الإنسان ويملكون هذا النخل في الإنسان، ثم يشربون بحيرة طبرية ثم يقبل الله سبحانه وتعالى عليهم حتى يصيروا يعني عفن وعفن. من الذي قسم الأرض بيننا وبينهم؟ لا، بل سور بيننا وبينهم بالقرنين الرجل الصالح. هذا من الملك الصالح، أحد صور الملك الصالح على مدار التاريخ كان ملك بالقرنين رحمه. يقول إن الله قد كتب من قدير الخلق في اللوح المحفوظ وكتب الذي يعبده والذي يشركه، فلماذا خلقنا نعبده مع أنه كتب المقادير؟ كتب المقادير بعلمه، يعني علم ما هم عاملون قبل أن يخلق، فكتب لك اعماله انت، لم يظلمك الله عز وجل شيئا. اجعل اللوح المحفوظ هذا غير موجود، انت ماذا تفعل الان؟ تصلي، يكتب لك انك تصلي، الملك يكتب انك تصلي، فتحت اللوح المحفوظ تجد انه مكتوب انك تصلي. قيل اخبرك يا انت هذا اللوح المحفوظ غير مؤثر فيه، انت تعرف ماذا كتبك الله في اللوح المحفوظ؟ شقيق أم سعيد؟ تعرف؟ لا تعرف. طيب أنت إذا أتيت المسجد تجد من يمنعك من دخوله؟ تجد من يحجبك عن الصلاة؟ إذا تصدقت بصدقة تجد من يمسك يدك يمنعك من أن تتصدق؟ لا تجد. أنت لو أردت تفعل تفعل، لكن ما تفعله مسجل في اللوح المحفوظ، لأن هذا مبني على أن هذه النفسية الموجودة إما أن تكون نفسية صالحة أو نفسية خبيثة. يا بطبيعتنا الخبث واللغم والشح، ناس لا تصلي، لا نهتم الى هذا، ناس يعني غير صالحه لا تصلح الا لله. فالله عز وجل كتب ما انت عامله، انت لماذا تعلق ذهنك بما كتب في اللوح المحفوظ؟ هذا الذي كتب بعلم الله السابق ولم يحاسبك الله عليه، يعني ربنا ما علمش انك هتعمل كده فحسبك، ذكرك وخلق لك كل ما مقومات الفعل والامتناع ايضا، فانت الذي تفعل بنفسك، انسان فاعل حقيقه لفعلك لكنه في الحقيقه مع ذلك فاعل من فعله، من لا يستطيع فعل هذا الشيء الا اذا خلق الله فيه القدره على فعله، فهو الذي يفعل حقيقه هذه الاشياء، وهو الذي يتكلم بهذه الكلمات، وهو الذي يعتقد هذه الاعتقادات، ويحاسب على فعله وليس على علم الله، ثم انت عندما تقول كتبت في اللوح المحفوظ كده، انت ما يدريك بعد يشرب سجاير ولا بس ربنا كتبني في اللوح المحفوظ اني اشرب سجاير، ما يدريك قد امتنع عن السجاير، امتنع عن هذا الدخان، امتنع عن المسكر، امتنع عن الزنا، امتنع عن السرقه، امتنع عن كذا، امرك الله عز وجل أنت عينك على المأمور به شرعا الذي أمرك الله عز وجل به شرعا، أما ما كتب فليس فيه ضغط أو إجبار عليك في شيء، لكن أنت لم تخرج عنه لأن الله يعلم أنك لم تفعل ذلك، مفيش تأثير ليه لما كتب في اللوح المحفوظ على فعلك في صلاة الخوف في الهيئة التي تصلون فيها على صفين يتأخر في الصف الثاني السجود، ماذا كنا عملت من أحد السجود؟ هل ينخرجون ويتابعون الصلاة مع الخطيب أم ماذا؟ يعني هم في صلاة الخوف الإمام بينقسم الجيش إلى قسمين، قسم يكون يأخذ حجره وأسلحته، وقسم يصلي مع الإمام الركعة الأولى، فإذا فرغ الإمام الركعة الأولى يقوم الصف القسم اللي صلى مع الإمام ياخذ اسلحته وحذره وياتي الطائفه اللي كانت بتحرس تيجي تصلي ايه؟ الركعه الاولى لها وهي الركعه الثانيه للامام. فالامام يسلم بعدها. تيجي الطائفه الاولى اللي صلت الركعه الاولى مع الامام يصلون ايه؟ الركعه الثانيه فرادى. والطائفه دي تاخذ اسلحتها وحذرها. وبعدين الطائفه دي تصلي الركعه الثانيه فرادى ويسلم. لو حدث اي هجوم هتبقى في طائفة موجودة قصر، هيبقى في طائفة تقاتل، حتى لو احتاجوا الى الطائفه التي تصلي تستطيع الطائفه التي تصلي ان تكمل الصلاه اثناء المعركه حتى لو على فرس واحد راكب على دبابته وراكب على عربيته حتى لو تحولت الى غير قبله يصلي على فان خفتم فرجالا او ركبانا اذا بقى ما استطاعوش يصلوا على الارض والمعركه دايره ما يضيعش الصلاه فبيصلي على الدبابه يصلي على العربيه اللي راكب عليها يصلي في الطياره اللي بيقاتل فيها حيث توجهت بينهم يصلي يومئ براسه ويقاتل هو اثناء المقاتله على مدفعه على دبابته على كذا يكمل ايه؟ يكمل الصلاه وما فيها من حركه زائده معفوه عنها بطبيعه الايه؟ بطبيعه الحركه. نعم. هيصلوا فرادى لو كانوا رجالا او ركبانا هيصلوا فرادى. ممكن اذا كانت المصلحه. هل ينفردون وتابعوا الصلاه مع القتال ام ماذا؟ ينفردون وتابعوا الصلاه مع القتال. ما حكم السبوع؟ السبوع عندنا يعني بالنسبه للطفل الموجود هو اننا نحتفل في اليوم السابع بتسميته نسمي المولود في السابع ونحلق شعره في السابع ونزنه ونتصدق بوزنه فضه ونعق عنه في السابع نذبح عن الرجل عن الصبي شاتين وعن البنت شات فهذا هو ما يعرف السبوع عندنا يعني له متعلقات منها العقيقه ومنها ممكن يكون الختان ايضا اذا كان يصلح له الختان كان يصلح الصبي الختان لكن يجوز تاخير الختان اذا كان مثلا عضو الصبي صغير ويتضرر بذلك او يضر الختان في الصيف ننتظر حتى ياتي الشتاء او يضر الختان ننتظر حتى ياتي الصيف فما فيش مشكله في الختان لابد يكون في السابع لو كان هذا يعني صالح للطفل لا باس ولكن يحلق راسه ويزن الشعر ويتصدق بوزن فضه في يوم السابع ويسمى السابع اختار له اسم في السابع نسميه فهذا ما يكون في السابع بعض الناس يعني ياتي في يوم الاسبوع بحمص وحلويات وغير ذلك من الاشياء لا باس اذا اجتمع النساء يهنئن والاطفال وغير ذلك لا باس ان يكون في شيء من الحلويات لكن هناك محاذير منها الشموع. الشموع هذه لا تعرف في ديننا لان هذه من طقوس اهل المجوس. ودايما هي من عباده الشيطان والعياذ بالله. فكل شيء يجيبوا فيه شمعه ويحطوا ميت يحط له شمعه، فرح يحط له شمعه، دوره رياضيه يجيبوا شعل النار يولعوها. قالوا النار ننفر منها. لا نحب النار ننفر منها لا. يعني احنا نسخرها مثلا نسخن بها الماء نعد بها الطعام لكن ننفر منها كان ابن مسعود اذا راى النار عند الحداد يغشى عليه خوفا من النار الاخره فانما النار انها توجد في المعابد وغيرها تعلق النار وكذا هذا فعل المجوس انه كل مناسبه لابد فيها من النار لانهم يعبدون النار وهذا انتقلت الى بعض الملل غيرنا نجد في الناس في الافراح يجيبوا شموع كبيره ويمسكوها يولعوا شموع اذا كان في الميت يولعوا شموع عند قبره يحطوا شموع يولعوا فيه فمفترض ان النار دي ليس لنا بها علاقه يعني فيش مش موجوده في اي شيء من شعائر ديننا هذه تجنب لانها عباده المجوس الامر الثاني ما رش الملح وغيره دفعا للحسد وغير ما يرشوا ملح وغير ذلك هذا ايضا ليس في اعتقادنا وليس في ديننا نحن اذا اردنا دفع العين او غير ذلك عندنا الرقيه نرقيه بالفاتحه والمعوذتين والرقيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين بسم الله ارقيه من كل شيء حديث ومن كل عين حاسد من الله من يجيب هذه الرقية يرقى بها الصغير لكن ما يحتاج إلى شيء من الملح أو غيره. وضع الطفل في المنقل وهزه والكلمات من التي تقال على أيضا من دجل وفعل التقرب للجان وغيرها، لا يجب أن يكون في ديننا أيضا. لكن أن المستعد سمعنا عند المرأة في يوم السابع كان في طعام أو غيره أو بعض الحلويات والسمات، ليس فيه شيء، يكون في توسيع مثلا هذا الأمر ليس فيه شيء. لكن من جنب مثل هذه الأشياء بعض الناس يشحتوا فلوس سوالوا من الجيران بعض الناس كل واحد يدفع 5 ريال وبعدين صنعوا له حلقة تضع في قدمه عشان يعيش، يعملوا له تعشير حتى يقبلوا عشان يعيش أو خيط يربطوه عليه أو يشتروا 7 حبوب عشان يعني يحطوا أمره في المنكر أو غيره. كل هذا من الأدب وليس فيه، ليس من دين ما في شيء، وينبغي أن نتجنب هذا. لكن أن يكون في سعة في الطعام في الشراب حمص حلويات أو غيره لا ما في شيء. يقول له قريب كان يحبه ثم اكتشف أنه فعل ذنبا عظيما تحول هذا الحب كرها، فيكون العمل مع هذا الرحم هل يخبره أم كيف يصل ويكبر هذه المعصية؟ يعني هو المسلم ما دام في دائرة الإسلام فهو تنصرف له محبة، لكن ليس شرطا أن تكون المحبة كاملة، فهو يحب لطاعته ويكره لمعصيته، يحب من وجه ويكره من وجه آخر. وأما مسألة الهجر فإنه إذا كان الهجر يصلحه يعني أنت عزيز عليه وإذا قاطعته فإن هذا يؤثر فيه ويسعى لإرضائك فيقلع عن معصيته، في هذه الحالة يكون الهجر أكبر. وأما إذا كان الهجر يزيد في معصيته ويجعل له مساحة وتغيب عنه الرقابة، يعني بدل من أن تكون قريب منه كل ما يفعل شيء تحذره وتنذره وتصعده، فكان يقلع أو لا يفعل معصية أمامك أو لا يفعل معصية أمام أحد يخبرك بذلك تقل المعصية ويستحي منك، فيؤدي حياه منك إلى أن يستحي من الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تنكسر عليه وأن تعظه وأن تكون بجميل بحيث يقلع عن هذه المعصية، لأنه أنت لو غبت عنه هجرت استراحة منك، لا يجد من يؤنبه ولا يحذره ولا يعظه وغير ذلك، استراح منك فازداد في معصيته وأصبح يعني المعصية حرية، ما فيش حد حيؤنبه أو إن هو يفتح منه أو يخشى منه أو غير ذلك. هذا يحتاج إلى انتصار عليه كل ما تقابله، أنت لا تخالطه في أوقات معصيته ولا تخالطه على المعصية ولا تشاركه فيها، لكن أنت ما تترك وعظه وإرشاده وتنبيهه ونهيه وأمره بالطاعة ونهيه عن المعصية، ما تتركه في ذلك. لكن على كل حال هذا ليس من الهجر المنهي عنه، إنما الهجر المنهي عنه أن يكون هجرا لمصلحة دنيوية، إنما إذا كان الهجر لمصلحة الدين هذا لا يدخل فيه، إن هذا هذه تكون صلة، فهو الذي يكون أدى إلى القطيع ليس أنت، لأن فعله المعصية أدى إلى أن تقاطعه أنت. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك الأنصاري 40 يوما ومنع الصحابة أن يكلموه، وكان يلقي عليه السلام لا يردون عليه، وكان هذا ألم شديد لكعب، لكن هذا كان يصلح كعب رضي الله عنه، لأن كعب رغم ما ذاقه من مرارة القطيعة وفراق أصحابه وأحب الناس إليه، حتى أن كان له ابن عم صاحب له جدا كان حبيبه، فتسلق يوما عليه السور فقال أتعرف أني يعني لا أحب الله ورسوله؟ فقال الله أعلم، فأثر ذلك في نفسه الكعب، يعني كل حتى امرأته هجرته وتركته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك فتركته، فصارت ضاقت عليهم الدنيا كما قال ربنا سبحانه وتعالى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني الدنيا الواسعة دي صارت ضيقة جدا، حتى أن ملك الروم كتب إلى كعب لما علم ذلك، كتب قال تعالى إلينا نواسك ونجعلك كذا وكذا وكذا، فأخذ الكتاب فبكى ومزقه وألقاه في التنور وجعل هذه المصيبة حتى أن يطمع ملك الروم فيه كي يصير نصراني بعد أن كان صحابي جليل، جعل هذه المصيبة أيضا أن ملك الروم يطمع فيه، فأخذ الكتاب حرقه في التنور وأخذ يبكي. هذه القطيعة مؤثرة يعني هذا الرجل المؤمن وأن قطيعة أصحابه تجعله إيه؟ حتى أنه جعل من توبته أن لا يكذب أبدا. وذلك لما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت توبته من السماء جلس إليه فقال يا رسول الله إني لأعلم أني لم إن الله سبحانه وتعالى قد رزقني بلاغا ولو أردت أن أتحدث لأبرر يعني ما فعلت بين يدي لا فعلت ولو أني جلست بين أحد بين يدي أحد غيرك لاستطعت أن أخرج من هذا الأمر فاستطعت أن أخرج من هذا الأمر ولكني علمت أني لو كذبت عليك أن الله سبحانه وتعالى سيخبرك بذلك والله يا رسول الله إني جعلت من توبتي أنه لم يمجني إلا الصدق وإني أجعل من توبتي ألا أكذب أبدا من جاء يتكلم كلمة هي كلمة الأبد فالخطيئة هذه أدت إلى صلاح عظيم جدا في الإنسان لكن ليس كل إنسان تصلح له هذا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا 40 يوما هو أصحاب مع أن الهجر لا يحل فوق ثلاث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام لكن هذا 40 من فوق الثلاث